أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث، وتأتينا فيه إلى بعض الكلمات المختارة من كلمات القرآن الكريم لنرى كأمثلة في بيان معنى الاشتقاق. وأذكرك أن منشأ الكلام العربي كان ينشأه مدركا بالحاسة، بالحواس، بالأذن، بالعين، بالأنف، باللمس، بالذوق، ثم ينتقل إلى ما يدركه بالمدرك غير الحسي، بالعقل والقلب، ثم بعد ذلك ينتقل، ربما ينتقل إلى المجاز. إلى المجاز يعني ليس إلى الحقيقة، فكل ما كان قبل ذلك كان من الحقيقة. المدرك بالحاسة حقيقة، والمدرك بالقلب وبالعقل هو كذلك من الحقيقة، ثم ينتقل من الحقيقة إلى المجاز. ليس كل الكلام العربي، لكن كثير منه ذهب من حقيقته إلى مجازه، ونشرح إن شاء الله بالتفصيل يعني إيه مجاز ويعني حقيقة لما يأتي. ثم قد ينتقل إلى الاصطلاح، إلى الاصطلاح، فكذلك الانتقال إلى الاصطلاح قد يرد به يعني كلمة مثلا السنة. السنة، السنة دي في أصلها في الاشتقاق هتلاقي سننة دي لها معنى قد لا يخطر على بالك، معنى السيولة والجريان ومش عارفين. وبعدين تلاقي السنة ذهبت في اللغة في المدرك العقلي، ها، تذهب إلى معنى الإيه، معنى الطريقة أو السبيل المتبع أو الآخر. ثم تجد هذه السنة إذا ذهبت الاصطلاح بقى لها دلالات، يعني في القرآن الكريم سنة الله مرت، ثم تأتي سنة الذين خلوا من قبلكم طريقته، ثم تأتي في الاصطلاح بقى. أنا ضرب المثل ده عشان الاصطلاح. ممكن تلاقي السنة مثلا في الاصطلاح مثلا أهل الحديث هي كل أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة، لكن السنة عند الفقهاء لها مدلول مختلف، ربما تستعمل بمعنى المستحب اللي يقابل المستحب، يعني بمعنى المستحب إلى آخره. فهو قد تذهب الكلمة إلى معنى الإيه؟ الاصطلاح. يبقى نشأة مدركة حسية تنتقل إلى مدرك غير حسي بالعقل، ثم تنتقل بعد ذلك إما الاصطلاح زي ما ضربت لك مثل، أو تنتقل إلى المجاز اللي هو خلاف الحقيقة. طبق الكلام ده على انتوا خدتوا كم مادة المرة اللي فاتت؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. المادة الأولى كانت مادة صاحبة، انت شفت نشأة مادية مدركة بالحواس، قديم مصحوب وعود مصحوب، ثم انتقلت إلى المعنوي. كل ده حقيقة، كل ده حقيقة، تمام؟ المادة الثانية اللي درستوها كانت مادة نصحة، قلت نصحة الثوبة ونصح العسل والمنصحة والإبرة والفتلة والكلام ده، ماشي؟ فهنا ده المدرك بالحاسة، ثم انتقلت إلى المدرك المعنوي، نصحه ونصح له إلى آخره، تمام؟ يبقى دي من المادة الثالثة اللي خدتوها نضضة، اللي هو المنضوض اللي هو فاكرين أنه القصة بتاعت الطلع والكلام الجميل ده والموز، الطلح الموز في المادة هنا ما خرجتش عن الايه، ما خرجتش عن الحسي. انا جايب لك الماده دي اصلا، انت خدت ماده خرجت عن الحسي نصحه، وخدت صاحبه خرجت عن الايه، عن الحسي. ماده نضضه لا تزال ترقد في مدركها الحسي المنضوض. ممكن الباب مفتوح ان تنتقل في كلام الى المدرك الايه، المعنوي. ها، تقول كلامه منضوض، مظبوط، ايه المشكله؟ اياك ان تعيب عليه. كلام جميل، كلامه منضوط، يعني مرصوص زي رصه الايه، زي رصه الطلع والطلح والقصص دي. يبقى انت الفكره بقى وارده، لكن انت المبدا بيستقر عندك إن منشأ الكلمة العربية مولدها مسقط رأسها ها؟ خلاص كده استقر عندك المادة الرابعة اللي خدتوها. دي كانت مادة غنية جدا لأن فيها إيه مادة سافية، هذه مادة غنية أنت شفت فيها معنى الخفة واللي كده وفسرت لك الوصف ده كيف يتصف به الجن والإنس الكافر والمجرم واليهود والمسلمين والطيبين والصالحين والنساء، إزاي لفظ واحد وصف واحد تتصف به هذه الخلائق كلها. أنت لما رحت للأصل الاشتقاق المدرك بالحاسة فهمت الفكرة خلاص، ففهمت أنت يعني. وطبعا إلا من سفي نفسه شرحناها بالتفصيل كده، أنت خدت أربع مواد مش كده. الآن مع المادة الخامسة إن شاء الله تعالى، ف يعني أبشر يعني أبشر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الخامس قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المادة الضاد والياء والفاء. تقول العرب: ضافت الشمس مالت ودنت للغروب. وتقول العرب: أضاف ظهره إلى الحائط أسنده. وتقول العرب: ضاف إليه يضيف مالا. مدار المادة ميل الشيء إلى غيره ركونا أو تحيزا. والمتتبع لمادة الميل في القرآن الكريم يرى عجبا، يرى أنه مع كثرة تلك الألفاظ الدالة على معنى مشترك وهو الميل، قد استقل كل لفظ منها بوصف دقيق للميل يناسب السياق الذي جاء فيه إلى حد تبلغ فيه تلك المناسبة الإعجاز المبهر.
يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا عن يعني هذه المادة ستظهر لنا قيمة مسألة الاشتقاق، وان البحث في اشتقاق الكلمات فوائده كتير، ومن من 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 عيون فوائده انه يظهر لك الفروق بين الالفاظ المتقاربة. فانت هتلاقي هنا عندك الفاظ متقاربة كتيرة جدا وكلها قرآنية في معنى الميل، لكن كل ميل فيها لا يحل مكان الآخر، محال. شيل ضيفة وحط حائدة، حط صارة أو صايرة، حط أي مادة مادة لا يمكن، محال. إذن فالفكرة الذي يعيننا على إدراك تلك الفروق هو الايه؟ هو الاشتقاق. تمام. طب قبل ما يضرب لك المثل بمواد الميل اللي احنا جمعناها، نقرا الايه الهامش اللي هو في ما يشبه ذلك، لان قد وفقنا الله تعالى في تتبع ذلك في القران كله ان شاء الله. يلا سيدي.
في الهامش يقول: ومثل ذلك تجده في مواد عديده في القرآن الكريم، منها مثلا الطريق والسبيل والصراط والمنهاج والنجد والفج والشرع والشعب والوادي.
إيه رأيك؟ كل ده بمعنى الطريق وكل ده في القرآن الكريم، ينفع تشيل لفظ مكان لفظ؟ يعني محال انك انت تحط اهدنا الصراط تقول اهدنا الطريق. ما هو الصراط، انت كل تفاسير الاسلام كلها هتلاقي الصراط معناه ايه؟ الطريق. لا طريق وتسكت يبقى لا، طريق له صفات مخصوصة يسير السائر فيه بسرعة كأنه يبتلع السائر فيه، ده معنى الصراط. مادة صارات ناخدها في الفاتحة ان شاء الله معناها ابتلع، والصاد بتيجي معناها ازاي والى اخره. ها؟ فلكن المادة مدارها كلها على الابتلاع والالتهام. فالصراط معناها الطريق الذي يسير السائر فيه بسرعة وكأن الطريق يبتلعه. شفت لو واقف مثلا على الطريق سريع جدا وجات سيارة مسرعة جدا جدا فمرت بجوارك ثم تختفي، فكأن الطريق قد ابتلعها. يبقى ما اقولش طريق بقى واسكت، مش الصراط المستقيم الصراط معنى الطريق وتسكت. لا، احنا هنا في هذا الدرس وهذه الدراسة سنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى أن الصراط هو الطريق الذي يسير السائر فيه بسرعة كأنه يبتلع السائر فيه. يبقى طريق بس مش كده. طب السبيل نفس الكلام، قل هذه سبيلي، ما قالش قل هذه طريقي. هتلاقي في التفسير السبيل هو الطريق، لا انا مش هشرح بقى كلها، ان مادة سبل هنلاقيها برضو وهكذا. فالاشتقاق هيعينك جدا، غير ما تقدم مما رأيته يعينك جدا على ادراك الفروق الدقيقة بين المترادفات. واحنا عندنا الترادف ده محور من المحاور اللي هندرسه ان شاء الله جاي. يبقى فكرة المترادفات زي ما انت شايف كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انا على عفو خاطر يعني 9 الفاظ في القرآن الكريم كلها بمعنى الطريق، وبينها فروق كثيرة جدا. كيف لك ان تدرك تلك الفروق؟ ها بالاشتقاق. هتفهم ان سرط معناها كذا، وابتلع يبقى الصراط معناها كذا كذا وهكذا، والفج والشعب الى اخره. مظبوط، كمل.
ومنها كذلك عاد ورجع وآب وتاب وناب ورد وثاب وحار،
نفس الكلام جميع التفسير. آب يقول لك رجع، لا مش كده، عايزوا رجعوا اللي رجع بالصفة الفلانية، وآب بالصفة الفلانية، وعاد بالصفة الفلانية، ها لازم، وإلا يبقى مفيش فرق بين الألفاظ القرآنية. ممكن تجيب رجع وحط مكانها عادة وخلصت. يضطرب هذا النظام العجيب من كلام الرب تبارك وتعالى، يضطرب لو وضعت كلمة مكان أخرى يعني من 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 مترادفاتها أو من مرادفاتها، يضطرب. فإذا لابد من، وهذا ولا سبيل لذلك إلا عن طريق الإيه، ها الاشتقاق. تفضل.
وإنك ولو بعد حين من التدبر في اشتقاق كل كلمة من تلك الكلمات القرآنية المباركة توقن بأنه ما من لفظة في القرآن العظيم أو حرف يمكن أن يقوم مقامه غيره، بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ مكانها في ذلك البيان المعجز. فاللهم بلغنا من شهود دلائل الإعجاز في كلامك ما يحقق إيماننا ويجعلنا من الموقنين. نرجع الى المتن على
انت بقى المواد اللي هي الايه الميل. احنا ضربت لك انا في الهامش هنا في معنى الطريق وفي معنى الرجوع والعود، تمام. احنا بقى اصل الماده عندنا الماده المدروسه اللي ماده الضيافه دي ماده ميل، ها. فانت اي تفسير مهما كان عميقا هقول لك ماله، مش كده؟ هقول لك ماله، لا هي مش ماله، هي ضيافه ميل بصفه مخصوصه فيه ركون وتحيز. يبقى الضيف منه الضيف والأضياف والبتاع، المادة دي مادة ركون وتحيز مش مجرد ميل بس. هو مال أصح مال، لكنه مال يركن إلى ما مال إليه ويتحيز إليه، دي مادة الضيف. يبقى ليس هو مطلق الميل، وإلا ما عملناش حاجة. مفهوم؟ المادة دي لها مترادفات في القرآن الكريم. أي نعم، إيه هما يا سيدي؟
فمن تلك المواد ميل وضيف وزور ولحد وهدى وحنف وجنف وعدل وحيد وحيص وجار وزيغ وصغى وروغ.
ايه رايكم؟ كل ده قران وكلها بمعنى الميل. انت عايز تقنعني ان كل ده بمعنى لفظ واحد، ولو شلت اي كلمه حطيت مكانها استوى الامر؟ هذا محال، محال على كلام الله تعالى. طب كيف أدرك هذه الفروق؟ هذه الطريقة، إن كل مادة من دول لها اشتقاق فتدل على معنى ميل بصفة معينة. ممكن يكون المادة كلها لها أم، ممكن لها أم تشمل كل، زي ما بنقول كده عموما يعني أم والباب، ها. لكن كل أدعى، شوف كم لفظ عدهم، شوف كم لفظ، حاجة عجيبة. فكل لفظ من هذه الألفاظ له وصف يخصه من أوصاف الميل. اتفقنا يا شباب؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سلام.
يقول: فسبحان من هذا كلامه وذلك بيانه جل جلاله، ولعل الله تعالى بمنه وكرمه يمدنا بمدد من عنده فندرس تلك المواد في محور الفروق اللغوية، حيث يكون بحث الاشتقاق اللغوي هو مفتاح أسرار تلك الفروق اللغوية الدقيقة. المثال السادس قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وقوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. المادة الحاء والفاء والراء، تقول العرب: حفر الأرض بما تحتفر بها. وتقول العرب: الحفير البئر الموسعة فوق قدرها. وتقول العرب: الحافر من الدواب يكون للخيل والبغال والحمير، لأنها تحفر الأرض في المشي لا كالخف. مدار المادة إخراج من باطن الشيء بقوة، والمعنى ظاهر في آية آل عمران. أما في آية النازعات فقد فسرت الحافرة بالأرض، إذ العرب تقول: رجع فلان في حافرته وعلى حافرته، أي من حيث جاء، أي طريقه التي جاء فيها فحفرها بمشيه، ثم كني به عن الرجوع إلى الأحوال التي كان عليها الإنسان من قبل، يعني الحياة.
عندك هنا حاجتين ما تستعجلش عليهم، هتدرسهم إن شاء الله بالتفصيل. الأول معنى كلمة إن الحافرة، حافرة دي اسم فاعل، من حفرة، حافر وحافرة اسم فاعل مؤنث، تمام. إن الحافرة دي بالمجاز أريد بها الأرض، يعني بقول لك هنا إيه، فقد فسرت الحافرة بالإيه، مكتوب عندك إيه، في الأرض. أن يريد بالحافرة الأرض ده اسمه مجاز، ده اسمه مجاز، لأن الحافرة معناها أنت فهمتها، اللي هو يخط في الأرض سواء من الدواب أو الإنسان أو غيره. فأريد بالحافرة الأرض، وده نوع من أنواع المجاز، هندرسه إن شاء الله في وقتين، لكن ده مجاز. انتقلنا هنا بقى اللفظ هنا انتقل إلى إيه، مجازه، وكان حقيقة عبارة عن إيه، الأثر اللي بيبقى موجود في الإيه، في الأرض، ده حقيقة الحافرة والحفر والبتاع، تمام. ثم ينتقل الى مجازه، فانتقل هنا الى المجاز، فاريد بالحافره الايه، ها، الارض اللي هو المكان، المحل اللي بيتم فيه الحفر، فعاد الى حافرته، يعني عاد الى ارضه. فهمت الفكره؟ يبقى هنا المجاز الاول اللي هو فسرت الحافره بالارض، المجاز الثاني اللي هو الكنايه، ثم كني بتلك الارض عن الرجوع. وإن كان يمكن أن يحصل أن يعود في أرضه، لكن مش ده المقصود، المقصود الرجوع مرة أخرى إلى الإيه؟ أئنا لمردودون في الحافرة، يعني في اللي كنا فيه، اللي كنا ماشيين فيه، اللي أثرت أقدامنا فيه، مفهوم؟ فهم الفكرة؟ يبقى الحافرة دي معنى إيه؟ كيف يرد بها الرجوع بهذا التسلسل؟ ده تسلسل مجاز مركب، الأول انتقلنا من مجاز مرسل، ثم انتقلنا إلى كناية وصلتنا للفكرة دي، لكن هي فكرة الحفر معناها مفهوم، البئر إلى آخره، أثر الدواب إلى آخره. ثم انتقل من مجاز مرسل بكناية إلى إحنا راجعين تاني للأرض دي، إنا لمردودون في الحفرة، يعني إلى ما حفرنا فيه وعلمنا فيه وتركنا فيه الأثر إلى آخره. هنرجع للكلام ده تاني، هو ده الايه المقصود بالايه، بالخطوتين ده مثال لفكرة انتقال المادة من المدرك بالحاسة الى المدرك بالعقل، احنا لسه في الحقيقة، ثم ينتقل من المدرك العقلي الى المجاز، انتقل هنا المجاز، فصار مراد به لا يقصد به المكان اللي هو اللي بتحفر فيه، لا يقصد به الارض نفسها والعودة الى الارض مرة اخرى، والله اعلم. يلا سيدي.
المثال السابع قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المادة الكاف والدال والحاء، ولم تأتي تلك المادة في القرآن الكريم إلا في هذه الآية. تقول العرب: حمار مكدح إذا كانت به آثار من عض الفحول. والكدوح الخدوش وآثار العض. مدار المادة التأثير في شيء بخشن أو محدد صلب. قلت: فالمعنى في سورة الانشقاق أن الإنسان،
شوف هنا أنا أفكركم برضه عشان الإخوة اللي كانوا بيتكلموا معايا في موضوع المعجم المصور الانشقاق على فضل القرآن الكريم، لو أنت تصورت ده بصورة يعني مش كلكم شاف او مش كلنا شاف الايه الكدوح التي تكون في ال في ال في الحمار من عض الفحول اكيد ولا ايه. لكن لو جبنا صوره او صوره متحركه لكيف يعض الفحل وكيف يترك اثرا من عضه وكيف ان اغلب الحيوانات في البيئه اللي هي البريه ها تجد فيها اثار. نادر لما تلاقي اسد ما فيش فيه كدوح يندر ويندر ان تلاقي مثلا حمار او حيوان ليس فيه الكدوح. ففهمت انت الكدوح؟ ففكرة المعجم الاشتقاقي المعجم المصور لاشتقاق الفضل القرآن الكريم انك انت بضغطة تجي لك صور هذه الكدوح على بدن الايه الانديس استخدام قرآني مش انا اللي جاي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ومأخوذ من هذه البيئة ومن هذه الصورة وانت حضرتك مفصول تماما عن تلك البيئة مالكش دعوة بيها اصلا ولا شفتها ولا خطرت على بالك ولسه حاجات كتير. فبالتالي لو قربنا او اذا قربنا ذلك لك لأدركت معنى الكدوح التي تكون من مواضع العض والخدش والخربشة والكلام اللي زي كده في واخد بالك من الكلام. فانا اذكر بهذه المسألة وهو مشروع يعني مبارك ان شاء الله تعالى. يلا سيدي.
قلت فالمعنى في سورة الانشقاق أن الإنسان يقضي عمره في الدنيا يجهد جهدا يورثه آثارا بالغة في النفس وفي البدن وهو في غفلة يفجأه فيها لقاء ربه والله أعلم. وفي الحديث يجيء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش. وفي حديث آخر المسألة كدوح يكدح بها الرجل أو كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فاستعير كادح في السورة الكريمة للجد في العمل بجامع التأثير في ظاهر البشرة فيهما.
يعني باعتبار أن الكدوح من لوازم الجد. أي واحد بيجد في أي عمل لو صناعي مثلا بيشتغل صنعة معينة لازم تلاقي أثر الصنعة دي على بدنه مش كده؟ وممكن تعرفها كمان او ما تشوف ايديه صوابعه وضوافره مش عارف ايه ها تعرف تتوقع من تلك الكدوح من تلك الاثار على البدن. فكل من يجد في عمله ويجتهد ويبذل فيه والى اخره او في مقصده يورثه هذا الجد كدوحا لبعد على المكتب كتير وبيذاكر كتير وبيقرا كتير ومش عارف ايه تجد كدوحا تلائم هذه لها الصنعة التي طالت بها سنونه مش عارف ايه وكده ما وهكذا. فالفكرة احنا هنا دي استعارة استعارة الكادح انك كادح مش المقصود الكدوح اللي هي الاثار لا انك مجد في عمل طويل يؤثر فيك تأثيرا يراه كل ناظر ها ولا يختلف عليه اثنان حتى تلقى ربك فجأة ها. فإنك كادح الكادح لماذا الكادح احنا يعني الصورة المادية المدركة بالحس مش هي المقصودة المقصود لازمها من الجد والسعي والبذل حتى لا يلتفت إلى ما يكون من أثر ذلك في بدنه ها الصنيع اللي ربنا بيفتح عليه صنعة أو حاجة لا يلتفت إلى أثر ذلك في إيه في بدنه ولكنه لشغفه بمراده يؤثر ذلك في بدن. إنك كل الناس أنا وأنت كل الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي لأن تقسيما سينقسم الناس بعدها فأما وأما مش كده ولا إيه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا
المثال الثامن قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. المادة الياء والقاف والنون. تقول العرب يقن الماء سكن وظهر ما تحته. وتقول العرب الموقونة الجارية المصونة المخدرة يعني التي تبقى في خدرها أي في سترها. مدار المادة سكون الشيء واستقراره وصفاؤه في حيزه محفوظا. قلت ولا يظهر ما تحت الماء الساكن إلا إذا صفى. وعليه فأنت لا ترى ما في النهر من الأسماك ونحوها لاضطراب مائها وعكارته، في حين أنك ترى الأسماك في أحواض الزينة لسكون مائها وصفائه. ولعل ذلك يبين دلالة تسمية الموت يقينا في نحو قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعند الموت ترفع حجب وينكشف مستور، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد. نسأل الله الثبات عند الممات. وعليه فاليقين سكون يعقبه صفاء في النفس يكشف الله تعالى به ما شاء من وراء الحجاب، فاللهم ارزقنا والله أعلم.
طيب، يبقى أنت المادة دي مادة لطيفة جدا، و يعني جاءت في القرآن على دلالات كثيرة، ولكن هي في النهاية تعود إلى هذا المعنى الاشتقاقي اللي هو مداره على سكون الشيء واستقراره وما يترتب على ذلك من صفائه. يعني الصفاء ده نتيجة السكون والاستقرار، تمام. هما زمان برضو ممكن في المعجم المصور عارفين الزير، فكرة الزير، عارفين الزير، عارفين ولا مش عارفين؟ المايا بتيجي من الترع والاشياء دي عاكره، تمام. الزير ده بيبقى له شكل ايه، مخروطي كده، وفي نهايه الـ هذا المخروط بيتحط مواد قابضه، يعني يتحط زي الشبه ويحط قشر رمان ومش عارف ايه. المواد القابضه دي بتجذب الايه، تلك العوالق من الماء، وفي احجار وحاجات زي كده. فهو اللي بيجيب المايا يروح دلقها في الزير، الدنيا عكر، كل شوية يبص على بتاع يلاقي الدنيا عكرة، مفيش، ما يستعملش المية دي، لغاية ما ينظر فيرى ما في قعر هذا الزير، ها؟ فإذا رآه قال إيه؟ يقن الماء، يعني سكن وصفى فبان ما تحته. فاهمين الفكرة؟ هي التدريك كده، الماء كان عكر، لكن لما صفى الماء بانت تلك الأحجار والمواد اللي محطوطة تحت دي علشان تروق الماء. فلما نظر فرأى ما تحت الماء، قبل كده ما كانش شايفه، فلما نظر فرأى ما تحت الماء قال العربي ايه، يقن الماء، يعني سكن فصفى فبان، حط فاءات بقى، فبان ما تحته، سكن فصفى فبان ما تحته، ما كان محجوبا ظهر. اللي كان محجوب من الحجارة والشبة والقصة دي ظهر بسبب ايه؟ السكون الذي تبعه الايه؟ الصفاء. سكون فصفاء يبين ما كان ايه؟ مستورا. فعشان كده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، باتفاق المفسرين حتى يأتيك الايه؟ الموت. لماذا يسمى الموت يقينا؟ لانه عند الموت بتنكشف مستورات كانت مستورة قبل كده، فبانكشاف المستور بيشوف الملائكة وبيشوف ما لم يكن يرى. فبصرك اليوم حديد، يعني ايه؟ يعني نافذ، يرى ما لم يكن يرى. فسماه الله عز وجل يقينا لأنه سينكشف عند الموت ما لم يكن منكشفا قبل ذلك. فمادة اليقين مدارها على ذلك في القرآن كله، تمام، مدارها على السكون والصفاء، سواء في النفس بقى أو في المادة أو في إلى آخره، الذي ينكشف معه ما كان إيه؟ مستورا. بس القرآن يتعامل مع المادة دي بثلاث رتب، بثلاث رتب، بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يبقى إذن القرآن الكريم تعامل مع هذه المادة لأهميتها بالرتب الثلاث. علم اليقين اللي هو أنك تتعلم ذلك أو تؤمن به أو يعني توقن به، تمام، هذا علم اليقين. ولذلك في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بما وبالآخرة هم، استقلت بقى الآخرة بإيه؟ بقوله تعالى إيه؟ يوقنون، مع أن قبلها يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طب ما الآخرة دخل في ده، ولا ايه؟ ما هي الاخره داخله فيما ما ما انزل اليك، الاخره داخله فيها، وما انزل من قبلك داخله فيها يقينا، لكن خصت لخطرها بانفصلت، وبالاخره ما بقتش بقى يؤمنون، ده جت يوقنون. ليه؟ كانه انكشف الغطاء فراوا اهوال الاخره والقيامه والصراط والجنه والنار، هم دول المقصودين. يبقى انكشاف، انكشاف المستور برفع الحجاب، هذه الرتبه المقصوده برتبه الايه؟ اليقين. رتبته الاولى العلم ان يؤمن بذلك، ورتبته الثانيه العين، عين اليقين اللي هو المعاينه، العين جايه من المعاينه بالعين، ها، وازلفت الجنه للمتقين ها غير بعين فراوها. يبقى هم امنوا بها، صح، امنوا بها، ايقنوا بها، نعم، بس لم يروها. ماذا لو راوها لكانوا، مش كده في الحديث القدس العظيم؟ تمام، يبقى ايقنوا بها، دي رتبة. الرتبة اللي بعد كده هي ها رأوها، عين اليقين أزلفت يعني قربت فرأوها، قربت ايه فرأوها. بعد كده بقى ايه؟ حق اليقين اللي هي دخلوها وتنعموا بما فيها من السلام والأمان، ومن أعظم ما فيها رؤية الله تبارك وتعالى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا هي رتب، لكن كلها مدارها على معنى ايه؟ على معنى السكون والصفاء، او سكون فصفاء يتبعه رفع للحجاب. وده معنى الحديث ان تعبد الله كأنك ترى، هو ده معنى الحديث، يعني كأنه قد رفعت الحجب فكأنك، ده تشبيه مش حقيقة طبعا، الحقيقة ستكون هناك في الجنة، الرؤية الحقة ها اللي هو حق اليقين، رؤية الله تعالى حقا ستكون في الايه ها في الجنة. لكن احنا هنا عندنا عين يقين بأسمائه وصفاته، ده اللي بندرسه، عندنا علم يقين، عندنا عين يقين بما ترى من دلائل أسمائه وصفاته، وقد يسر لنا ذلك كثيرا سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك وأجل ذلك كلامه، كلام الله تعالى صفته على الحقيقة تكلم به، وكلام الله تعالى فضله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يشبهه كلام ولا يدنو منه كلام، لا شبه ولا دنو. فهذا الذي أنت مشغول به الآن هو كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته تدل عليه، ها؟ فإذا عاينته فقد عاينت يقينا، أما حق اليقين ففي الجنة. أظن كده المسألة وضحت، المادة مادة مهمة، مادة ماتعة ونافعة إن شاء الله تعالى. يلا حبيبتي،
المثال التاسع قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. المادة الحاء والنون والفاء، تقول العرب: رجل أحنف يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها، يلي خنصرها. والحنف في القدمين إقبال كل واحدة منهما، إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها، أو الحنف إعوجاج في الرجل إلى داخل، وذلك يكون بأن تتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه، وقيل غير ذلك.
المادة دي في اللغة يعني لها تأويلات كثيرة، عشان كده ما تعبتكش معايا في الموضوع، لكن كلها تدور على أشياء متقاربة في وصف الايه الحنف الذي يكون في القدم. الحنف الذي يكون في القدم هو ميل فيها، لكن انتوا عارفين ان القدم الاصبع اللي هو في الداخل اسمه الإبهام، والإصبع اللي هو أبعد إصبع اللي هو الخنصر، تمام؟ الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، زي عندنا الإيد كده، هذا هو الإبهام وده السبابة وده الوسطى وده البنصر وده الخنصر. فده الخنصر ده في الرجل يبقى هو ده خدت بالك؟ فهي الفكرة إما رجله مقلوبة لبره كده يا رجله داخلين على بعض كده ها، يا إما في ناس قالوا مقلوبة كده. المهم في النهاية مدارها مدار الوصف ده على القدم، ودي عيوب مش مشهورة معروفة في الناس، مدارها على ميل يكون في القدم. فإذا قيل رجل أحنف يبقى معناه عنده الحكاية دي، أو يشبه لمن عنده مثل ذلك. مفهوم؟ بس فيها كثير، لكن أنت يكفيك ما سمعت في ذلك إن شاء الله. تفضل.
مدار المادة ميل الشيء أو اعوجاجه عن غالب الحال، ومن الميل عن غالب الحال قولهم حنف عن الشيء وتحنف مالا، والحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق.
طيب قبل ما نخش في دي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا سألتك ذلك التطبيق اللي أنا قلت، أنت خدت مادتين دلوقتي في الأمثلة في الميل، خدت ضايفة وخدت حنفة، صح؟ تقدر تدرك الفرق؟ احنا قلنا الضايفة ايه؟ ميل ها؟ مع ركون وانحياز، ينفع ده في حنفة؟ حسب تصورت انت الأصل الشقاقي بقى ها؟ محال، محال ان ضايفة تشيلها وتحط حنفة، انفعش معين الاثنين ميل. ميل عن غالب الأحوال اللي هو العوج اللي بيكون في القدمين والقصة اللي انت في التهدي، تمام؟ يبقى الميل ده اللي هو الميل الواضح ده الذي لا يخفى عن الناظرين في القدمين، وهذا يرى ها بهذه الصورة الواضحة، يختلف عن الميل في معنى الضيفة، وكلاهما من مواد الايه، من مواد الميل. فهمت؟ تعال شوف بقى لما ذهبت للمدرك المعنوي، يبقى احنف دي ممكن تكون مدرك مادي يكون هو كده فعلا، وممكن يكون لا يدل على مدرك معنوي غير المدرك المادي. رجليه تكون سليمه 100% وجن مصور وبيجري زي الفل، ولكن هو احنف، او اشتك بقى ماده تانية حنيف فعيل. يعني فعيل دي بقى ايه؟ الحنيف ده هو المبالغ، الماده هنا ماده مبالغه، الفعيل دي من صيغ المبالغه، فهو عنده مبالغه في الميل، فالحنيف ابلغ من احنف. ابلغ. فاذا قيل حنيف يعني ايه؟ مبالغ في الميل، مبالغ في الميل. اين ذهبت هذه الكلمه؟ نشوف بقى. يلا.
والحنيف المسلم الذي يتحنف عن الاديان الباطله الى الدين الحق، نحو قوله تعالى اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، وقوله مخلصين له الدين حنفاء. قلت ولما كان الحنف ميلا كان في صف الموحدين كان في وصف الموحدين بالحنفاء إشارة إلى أن توحيدهم لا يتم إلا بميلهم عن أديان الشرك وبراءتهم منها وكفرهم بها،
مع ما في ذلك من التكلف، مع ما في ذلك من الجهد الذي يبذله هذا المائل. ربما وجد الناس كذلك، وجد البيئة التي نشأ فيها كذلك، فيحتاج إلى تكلف في فعل ذلك الميل فيصير حنيفا فعيلا.
كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقدم سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت وهو يعني البراءة من أديان الشرك والميل عنها، وهو الحنيفية التي لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بها والله أعلم.
أحسن.
المثال العاشر قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، المادة الهاء والميم والزاي، تقول العرب قوس همزة شديدة الدفع للسهم، وتقول العرب همز الدابة غمزها بالمهماز، وهي حديدة تكون في مؤخرة خف الرائض.
أعزائي دي ممكن تكون شفتوها، اللي هو الرائض اللي هو الذي يروض الفرس يعني ركب عليه في آخر في 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 آخر الخف كده من ظهر الخف بيبقى في حاجة حديدة كده لما يعمل بكعبه كده يخبط فيها إيه بطن الفرس أو عاملها عشان مظبوط، وحين تجرحه حين تجرحه. وفي صور صور جميلة جدا في الموضوع ده. ها فإنما هي حديدة تكون في خف الرائد في آخر خف الرائد اللي هو الذي يركب يوم يعمل كده فيهمزها فيخليها تنطلق أو تتألم فتنطلق إلى آخره، مفهوم؟ فهذه الصورة برضو اللي هي إيه حديدة تكون في مؤخرة خف الرائد، بس عشان تكون واضحة. وإن شاء الله لو في المعجم بقى تشوفوا الصور بوضوح كبير إن شاء الله. تفضل.
مدار المادة دفع وضغط بقوة لما ينفذ في الشيء، ومن مجاز هذا المعنى الحسي الهامز والهماز والهمزة، العياب الذي يعيب الناس في غيبتهم كأنه ينخسهم. ومن ذلك قوله تعالى هماز مشاء بنميم، وقوله ويل لكل همزة لمزة. أما قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، فالمراد بالهمزات نخسات الشياطين التي هي عبارة عن حثه على العصيان والإغراء به، كما يهمز الرائض الدابة لتسرع. قلت فاستصحاب الأصل الحسي يظهر بشاعة صورة همز الشياطين للناس، حتى صار المتبع للشيطان كالدابة يركبها الشيطان وينخسها في جنبها أو مؤخرها أو مؤخرها. وهي
قبل ما ننتقل للصورة الثانية، الصورة دي واضحة؟ يبقى هنا التوصيف ده وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، كأن الشيطان يركب الإنسان ويصنع به ما يصنع الرائض بدبته. الصورة دي مهمة، استصحابك للأصل الشفاخي حيخليك تتصور يعني الصورة، فلعلك أن تنفر منها. يعني المستجيب لهمزات الشياطين، طبعا موضوع الشياطين ده ممكن نجمعه بقى لما نخلص إن شاء الله وإحنا شغالين، ماذا يفعل الشيطان بتلك الدلالات في القرآن الكريم؟ ها؟ يوحون إلى أوليائهم الوسواس الخناس، همزات الشياطين، ها؟ يعدهم ويمنيهم، أدواته دي، تلك الأدوات مهمة جدا. من ضمن الأدوات الهمز، والهمز يعينك على فهم استصحاب الصورة الحسية مدركة بالحاسة، يعينك على ذلك أن تدرك أنه ها قد ركب من يهمزه. ولذلك هنا أعوذ ألتجئ وأتحصن، ولا يعيذك من ذلك إلا الله، لا يعيذك من همزات الشياطين إلا الله. لذلك الأشياء التي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لها مقام خاص، وإن شاء الله مرة أنا أتعرض المسألة دي، اللي هي التي أمرت بها الأمة كلها، ولكن قيل فيها قل للنبي عليه الصلاة والسلام، دلالة خاصة، دلالة خاصة. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل ها. فأنت الدلالة هنا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. همزات أنت تصورت الحال اللي هو إيه، راكب وشغال نخس ينخسه كما ينخس الرائد دابته. الصورة دي حضرت لي صورة تانية قلتها، بس إن شاء الله هتيجي في مكان نفس المجادلة. يلا سيدي.
وهي صورة تشبه الصورة التي في قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهي من قول العربي استحوذ العير على الأتاني. في الهامش يقول العير الحمار وغلب على الوحشي، والأتان أنثى الحمار ينظر اللسان، أما العير القوم الذين معهم أحمال الميرة، وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة، وإن كان قد يستعمل في كل واحد من دون الآخر. ينظر مفردات الراغب.
الميرة اللي هي ما يأكله الناس، والطعام وأقوات الناس وأزواج الناس، الميرة، ونمير أهلنا يعني نزودهم بالإيه، بالطعام والزاد والأقوات والحاجات زي كده. فهذه هي ده، فإن كسرتها يبقى إيه العير اللي هي موجودة في سورة يوسف وإلى آخرها، تمام؟ لكن إذا فتحتها فتبقى المعنى دي اللي هو استحوذ العير على الأتان، استحوذ عليهم الشيطان يعني صنع بهم ما يصنع العير بالأتان. أصل دي مفهومة برضو تصوروها لهم في المعجم. الذي يصنع العير بالأتان هو الذي يصنعه الشيطان بالإنسان. قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان، ده فعل خاص بالصورة دي، هذا جانبيها، ها يبقى العير بالأتان الأنثى، فكيف يصنع الذكر؟ فكأنه وكذا، يبقى صورتين ورا بعض، صورة بتاعت همزات من همز الرائد وراكب وعمال يهمزه ينخسه، والصورة الثانية استحوذ عليه كاستحواذ العير على الأتان. استحضر الصور دي مهمة جدا، هتوصل بقى لهذه الدلالات الدقيقة في فهم المؤمن. ممكن نعمل ملف خاص بالقصة دي إن شاء الله اللي عايز يمشط معايا بما يتعلق بهذا الباب من اشتقاقات فيما يكون من فعل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالإنسان. والتحذير هنا بيان ما بعده بيان، القرآن الكريم بيان بعده ما بعده بيان، بس لمن يدرك. ها تمام، كمل يا سيدي.
وهي من قول العربي استحوذ العير على الأتان والحاذان ما وقع عليه الذنب من أدبار فخذي الدابة، كما سيأتي إن شاء الله والله أعلم. المثال الحادي عشر قوله تعالى القارعة، المادة القاف والراء والعين، تقول العرب ترس أقرع صلب شديد، وتقول العرب قارعة الدار ساحتها، وتقول العرب القرع محركة مواضع من الأرض ذات الكلأ لا نبات فيها، وتقول العرب قرع ماء البئر نفدا، وتقول العرب قرع الرجل ذهب شعر رأسه، والنعامة قرع النعامة يعني أو قرعت النعامة سقط ريش رأسها من الكبر. مدار المادة تجرد ظاهر الشيء مما يكسوه عادة مع صلابته، ومن ذلك القارعة من شدائد الدهر الداهية، ويمكن أن تكون من المجاز بمعنى أنها تقرع وتصيب الصميمة، نحو قوله تعالى تصيبهم بما صنعوا قارعة. والقيامة كذلك القارعة ما القارعة، ويمكن أن تكون من الأصل الحسي مباشرة لما تصنعه القيامة بالجبال والناس فتكشفهم عن الأرض يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
جميلة دي، ليه بقى؟ لأن فيه هنا الاحتمالين معانا، الاحتمال الحسي معاك والاحتمال العقلي معاك، مدرك بالعقل. الاحتمال الحسي اللي هي التجرد، فكما تصنع القيامة بالجبال وكل ما على الأرض، وجاي إن شاء الله بالتفصيل الوصف ده، فتبقى الأرض كقرصة نقي ما فيهاش لا عوج فيها ولا ارتفاعات ولا أمتن ولا 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 إلى آخره، فدي معناها أنها قرعت الأرض فإيه فأزالت كل ما عليها من تكشفها كشفا، أو ده الحسي. لكن ممكن تذهب إلى الإيه؟ إلى المعنوي المدرك العقلي، من أنها تقرأ وتصيب الصميم بالشاهد في 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 آية الرعد تصيبهم بما صنعوا قارعة. هنا مش معناها قارعة أنها لا، مش معناها المقصود هنا الجانب المعنوي في القارعة أنها تصيب الصميم ويعني تقرع ما في نفوسهم، فتنفع كده وتنفع كده. ماشي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي، يلا
فضل. المثال الثاني عشر قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. المادة العين والواو والجيم، تقول العرب العاج أنياب الفيل، وتقول العرب ناقة عوجاء عجفت فعوج ظهرها، وتقول العرب العوجاء الضامرة من الإبل. مدار المادة انحناء وانعطاف في الشيء الممتد، إما خلقة كالنابل الفيل وكالضلع للإنسان ونحوه، وذلك الانحناء والانعطاف يكون للوفاء بما خلق له، وإما أن يكون العوج طارئا عليه لما يعتريه كظهر الإبل الضامرة. وقد جاءت المادة في 9 مواضع في القرآن الكريم. نفى الله عز وجل العوج عن القرآن الكريم وعن سبيل الله تعالى في 7 منها، وهو العوج الذي يبتغي أعداء الله أن يوهموا الناس به، وهو الاختلاف والتنافر. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والموضعان الباقيان يتعلقان بيوم القيامة، أحدهما قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولعل هذا الوصف هو المبين أو المبين في الحديث المتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. في الهامش يقول: الحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله يتكفأها الجبار أي يميلها، من كفأت الإناء إذا قلبته. قوله كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، قال الخطابي رحمه الله تعالى: يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر، فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة أو الرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي. وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء، ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة، وهو الطعام الذي يتخذ للمسافر ومنه سميت السفرة.
صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. برضو هنرجع للصور. الفكرة ببساطة ان المسافر او اللي كانوا في البيئة في تلك البيئة لما يجي يعمل عجينة ما بيعمل هذا اللي تتعمل في البيوت، ما عندوش الايه الترقيق ويقعد يعمل ونشابة ويوسع وتبقى رق كده ويدخلها الفرن ويعمل، لا هو بيعمل حاجة كده بتكون ايه بايديه، فبتبقى تخينة مستديرة وسميكة كده، وبعدين يسويها على الحال ده فتكون بهذا الشكل. فهي الفكرة اللي هي كما يتكفأ أحدكم خبزته بيديه، يعني يقعد يقلبها كده هو لغاية لما يعملها تبقى العيش ده موجود في بعض الصعيد موجود الشمسي. واللي بيسموه العيش الشمسي موجود عندنا برضو في ريف البحري موجود، الفكرة موجودة. وإن شاء الله لو في صور هتبقى واضحة جدا، مدور وسميك مش مرقق، هكذا تكون الأرض. دي الصورة، صورة كما يتكفأ الجبار، يتكفأ الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته بيديه فيصنعها كذلك، فتكون بهذه الايه بهذه الصورة. أما كلمة على معنى أن السفر اللي هو كما يتكفأ كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، دي بالضبط الأولاني، والسفر اتفهم اللي هو السفر. في ضبط تاني بقى بالسفر، السفر هي تبقى جمع، تبقى جمع سفرة، جمع سفرة، والسفرة هي مائدة المسافر من الطعام، هي أصلها كده. وإن كان بقى ذهبت دلوقتي الحاجات التانية ها؟ دي برضو في رحلة اللفظ، تتبع رحلة اللفظ حتى ذهب إلى غير أصله، له رحلة لغاية لما بقى في سفراجي وفي سفرة والسفرة اللي مش عارف إيه. لا هي السفرة، السفرة هي ما يمد للمسافر في طعامه، يعني حتة قماشة كده تحط على الزواد ويقعد يأكل هو اللي مسافر معه، هو ده معنى كلمة السفرة. فهنا السفر لو كانت على ضبط سفر يبقى جمع سفر، بقت سفر، بقت جمع سفر، أو السفر اللي هو الايه المصدر سافر يسافر سفرا. مظبوط؟ تمام. يلا سيدي.
وكذلك في الحديث المتفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. في الهامش يقول: رواه البخاري ومسلم. وقوله كقرصة النقي أي الدقيق النقي من الغش والنخال، قاله الخطابي وضرب المثل بها لاستدارتها وبياضها.
تمام. أنا كل ده بحاول أقرب لك فكرة فيظهرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا عشان ما تتلعبون، يعني بقت زي الرغيف اللي معمول بالشكل الفلاني، ما فيهاش لا ارتفاعات ولا نتوءات ولا تحدبات ولا شيء من الكلام ده خالص، إنما صارت بهذه الهيئة. كذلك هو المراد في هذه الأوصاف القرآنية الكريمة. يبقى إذن احنا جبنا الأحاديث دي عشان نفهم بس فكرة إيه لا ترى فيها عوجا، ده العوج المترك بالإيه بالحاسة. لكن العوج في الآيات الكثيرة مقصود بالعوج المعنوي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف. ده العوج المراد به قرآنا عربيا غيره ذي عوج، يعني ما فيش فيه العوج هنا عوج معنوي، المقصود به الحراف المعنوي. لكن العوج اللي هو في الموضوعين اللي احنا بندرسهم دلوقتي هو العوج المادي المدرك بالحاسة اللي هو موجود في القيامة في الموضع الأول في سورة طه. يلا سي.
أما الآية الأخرى فقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الداعي إما أن يكون إسرافيل أو إما أن يكون إسرافيل عليه السلام النافخ في الصور، وإما أن يكون رسول كل أمة، والمعنى أنهم يستوون إليه من غير انحراف لا يعدلون عنه متبعين لصوته. قلت: وينبغي التنبه إلى أن العوج إذا كان في خلقة الشيء فهو من نعم الله تعالى، لأنه يكون من التكيف الوظيفي للوفاء بما خلق له، كما ترى ذلك في ناب الفيل وفي الأضلاع. ومن هنا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. فالعوج المذكور ليس عيبا في المرأة كما قد يتوهم، بل هو مما ميزها الله به لتحنو على ولد وزوج، كما يحنو الضلع على الأحشاء والقلب، والله أعلم.
على المسألة دي واضحة مظبوط، يعني انت لو رجوت ان لا يكون في المرأة عوجا لذهبت بها عما خلقها الله تعالى من اجله. فلو استقامت كاستقامة الرجل لذهبت وظيفتها. هذا العوج الذي فيها هو عوج من التكيف الوظيفي للحنو على ولد وزوج ونحوه، كما تحنو الأضلاع على الأحشاء على القلب وعلى الرئتين وإلى آخره. فإذا ذهبت إلى أو طلبت استقامة المرأة فاذهب إلى استقامة الأضلاع، ماذا سيحصل؟ ستذهب وظيفتها، هذه الأضلاع التي تحنو على قلب ها؟ فإذا استقامت ذهبت وظيفتها. نفس الفكرة. فالفكرة ان التشبيه النبوي هذا ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كيف هذا ليس من علم النبي صلى الله عليه وسلم، انما من علم الله تعالى الذي علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما صلى الله عليه وسلم، ولا ايه؟ فهو ده ليس من علم النبي عليه الصلاة والسلام. اما يجي التشبيه ده من علم الله تعالى. فمن أراد أن تستقيم امرأته كاستقامة الرجال فإنه يريد استقامة الأضلاع، فلا تحن على أحشاء ولا قلب ولا نحو، فتذهب الوظيفة. فهذا لا يوجد من التكيف الوظيفي من النعم من أفضل الله تعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلقها من حي. أما الرجل فمخلوق من جماد من ماء وطين، لكن هي خلقت من حي، فيها من الحياة والعاطفة ما لا يكون في خلق الرجل، وفيها من هذا الحنو من الضلع الرجل ما فيه من الميل، بس الميل الايه؟ الميل النافع، الميل اللي هو يعينها على ما وكلها الله تعالى من الوظائف. والله أعلم. يلا سيدي.
المثال الثالث عشر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. المادة الحاء والجيم والجيم. تقول العرب: حجاج العين هو عظم العين المحيط بكرة العين. وتقول العرب: الحجج هي الطرق المحفورة. وتقول العرب: الحجج هو التجويف في العظم. مدار المادة تجوف كهفي صلب ومتين يحمي ضعيفا في داخله. ومنه حج البيت يعني قصده وزاره ودخل في حوزته وحرمه. وفيه الإشارة إلى أن البيت الحرام كهف ومأمن صلب يحمي ضعيفا إذا دخله، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. ولعل الحج في الزمن الأول كان يحصل بدخول الحاج الكعبة المشرفة دخولا حقيقيا، ويشير إليه الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة لولا أن قومك، هنا في خطأ على الميم، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ثم لبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه. الحديث أي أن الأصل الأول على أساس إبراهيم أن الحجيج كانوا يدخلون الكعبة نفسها، وهنا تطابق بين المعنى اللغوي والشرعي. وأبشركم الحجر من الكعبة والحجر ما زال مفتوحا، ومن شرفه الله تعالى وأذن له بمنه وكرمه وحمله إلى بيته الحرام فليدخل الحجرة وليدخل الحمى، وليستحضر من أول رحلته أنها رحلة إلى الحمى، فاللهم بلغنا.
إذن مدلول كلمة الحج هيتغير بقى بالاشتقاق، ونفهم أن الحج معناه الدخول في الحمى، هذا هو أصل المادة. أصل الشقاق المادة يدور على الدخول في الحمى، فكذلك الحج هو كذلك، وهو عنوان من العناوين القيمة لمسألة الحج. يلا سيدي.
وأما قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فالحجة وهي البرهان كأنها الظرف أو الوعاء القوي الصلب الذي يحفظ الرأي ويدعمه. وعليه فالمحاجة المذكورة في آية البقرة الآنفة هي المجادلة، لأن كلا يأتي بحجته، يعني يأتي ببرهانه المحفوظ في الوعاء القوي الصلب فلا ينكسر. المثال الرابع عشر الأخير قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المادة النون والباء والطاء، ولم تأتي هذه المادة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. تقول العرب: النبط والنبيط الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت أول ما تحفر. وتقول العرب: النبط ما يتحلب من الجبل كأنه عرق يخرج من أعراض الصخر.
عرق
من أعراض
عرق
كأنه عرق يخرج من أعراض الصخر،
كأن الصخرة بتعرق. يعني برضو الصورة دي هتبقى جميلة لو صورت ان هم بيحفروا بئر فابتدت الماء ايه تخرج شيئا فشيئا في القعر بداية الماء فنبط البئر والنبط والنبيت هو خروج مش معناها تلاقي البئر بالماء لا ده بداية الخروج هذا الخروج اللي بيخرج بشكل مميز في قعر البئر او كده وكذلك حينما يكون من الايه يتحلب من الجبل من عرق الماء يخرج كانه العرق ان الصخر بيعرق وينزل تمام يلا سي
وتقول العرب استنبط الفرس طلب نسلها ونتاجها ومن معنوي ذلك استنبطه واستنبط منه علما وخبرا ومالا استخرجه مدار المادة نبع شيء لطيف نافع من باطن شيء بجهد
عايزك تقف بقى مع كل كلمة من دول لأن كل كلمة من دول ما أخذناها من جزء من الإيه من المدرك بالحاس الشيء بيخرج هو شيء لطيف زي ما انت شفت كده تعرق الصخر والبتاع والبئر شيء لطيف نافع ونافع بس خارج من باطن شيء تاني كانه من باطن الصخر ومن باطن الارض او كده بس خلي بالك ده كله بيحصل بايه بجهد يعني كل معنى من هذه المعاني موجود في الصوره فاذا خرج شيء لطيف نافع من باطن شيء اخر بجهد يبقى ده اسمه ايه استنباط يبقى النبط والنبيط والانباط اللي هم الفلاحين اللي هم بيعملوا ايه بيحفروا الابيار عشان يطلعوا من الايه فهمت الفكره هذا مدارها مدارهم بس المدار لازم يكون فيه زي ما انت مراعي كده كل لفظ من الالفاظ دي ماخوذ من شيء مدرك بالحاسه من شيء مدرك بالايه بالحاسه تمام يا شباب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي
وفي ايه النساء المذكورة في الأعلى الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وفي حضوره وذلك كاف أما عطف أولي الأمر ففي حال غيابه أو انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وأولي الأمر في الآية هم أهل العلم والفقه وأهل الذكر والفكر وأهل الحل والعقد والله أعلم وفي قوله تعالى يستنبطونه منهم يعني بعضهم فهو وصف لبعض لعله قليل من أولي الأمر فأهلية الاستنباط ليس لكل
ليست
لكل أولي الأمر
والأهلية تحط لها نقطتين على أهلية الاستنباط نقطتين على والثانية ليست
فأهلية الاستنباط ليست لكل أولي الأمر إنما هي لبعضهم والله أعلم
يعني من هنا للتبعيد منهم يستنبطونه وكتب أكفاية لا هنا منهم عشان تفهمني إن مش كل أهل الحل والعقد ولا كل أهل الذكر والفكر ولا كل أهل العلم والفقه لهم أن يستنبطوا كمان يعني هو من أهل العلم والفقه ومن أهل الذكر ومن أهل النظر ومن أهل الحل والعقد ولكن ليس له أن يستنبط الاستنباط يعني لقليل من هؤلاء لبعض هؤلاء لقوله تعالى إيه ها منهم من تبعيد تبعيد لعالمه الذين يستنبطون هم أصح الحل والعقد لكن منهم من له ذلك ومنهم من ليس له ذلك ولا يتكلموا في ذلك تعال إلى آخره مش هم
وقوله تعالى يستنبطونه هي جملة صلة الموصول وهي جملة مضارعة والمعنى والله أعلم أنها أهلية لا تكون لآحاد الناس ولكنها خبرة ودراية حصلت بعد جهد لأعيان مؤهلين لتلك المهمة الكفائية الدائمة
دائما دي ابنها من المضارعة مظبوط
فلا ينبغي أن يتصدى لها غيرهم والله أعلم والفعل رد هنا يعني تفويض الأمر إلى أهله كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان عليه من مكان أو يد وفي الآية الكريمة إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها وهو ليس من أهل ذلك وفي صحيح مسلم مرفوعا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وفي صحيح مسلم مرفوعا: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن نفسه في قصة ما شاع من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أنه قال: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
الضمة اللي على التاء دي حط تحتها شدة. الضمة اللي على التاء استنبطت حط تحتها شدة.
هي محطوطة مصححة عندنا.
طيب ماشي.
فكنت الناس
كلها ما كنت صححة.
أنه قال: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
تمام.
وأن هذه الآية نزلت في ذلك. قلت: والعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وعليه فإن الرد في المسائل الكبار والنوازل ومصالح الأمة يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وأهلي ومالي إلى أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما أن يوسد الأمر لغير أهله أو أن يتكلم الرويبضة في شأن العام فإن ذلك من علامات فساد الزمان ودنو الساعة التي لا تقوم إلا على شرار الخلق. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. آمين. والله أعلم.
بقى حضرتك لما تفكرنا في معنى نبطة ومادة نبطة وذهبنا إلى الاشتقاق المدرك بالحاسة فيها علمنا أن هذا الأمر لا يوكل إلى أحد الناس وذهبنا إلى ما يعني هذا ما ذهبنا إليه من أن الاستنباط والقراءة الأحداث والتحليلات والخبرة والفقه والنظر ليست لأحد الناس. فكفوا عن الكلام في كل ما يقع وكل ما يكون فإنه ليس ذلك إلا لأحد يختاره الله تعالى. هؤلاء هم أهل الاستنباط اللي هو يستخرج شيئا لطيفا بجهد يبذله من جامد أو من صخر أو من أحداث من مواقع من جسام الأمور فيقرأ ما فيها. هذا هو المستنبط. وهؤلاء كما قال الله تعالى منهم فهذا المعنى. فهكذا استحبت معك الأصل الحسية. فإن شاء الله يكون يعني بهذه الأمثلة تنتهي الأمثلة على المواد القرآنية وتبدأ الأمثلة في الأسماء الحسنى. إن شاء الله الحصة الجاية بإذن الله هنبدأ في دراسة اشتقاق الأسماء الحسنى ومقدمة قصيرة. وإن شاء الله تكفي الوقت في الحصة الجاية بحيث يبقى انتهينا من الاشتقاق في المجلس القادم إن شاء الله. نقول قولنا هذا ونستغفر الله العظيم لنا ولكم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول الجميع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.